أهلا بكم في Arab Point بودكاست، نناقش الموضوعات الاجتماعية والعالمية والقضايا الإنسانية، وأيضا سنناقش السياسة ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم، وسنتحدث عن الإنجازات في العلم والثقافة. ستغمرك كل قضية في موضوع جديد مثير للاهتمام. معكم في الاستوديو دعاء ثابت. هجرة الكفاءات العربية للخارج، ده موضوع حلقتنا النهاردة. حقيقة أن الدول العربية بتخسر كتير بسبب هجرة الكفاءات العلمية للخارج، والمستفيد الأكبر من الهجرة دي هي الدول الغنية والمتقدمة عموماً والغربية منها بالذات. المشكلة دي بتواجه معظم الدول العربية، فبدلاً من الاستفادة من العقول والحفاظ عليها، بتترك لتهاجر للدول الغربية اللي بتركز على تقديم أفضل التسهيلات للمهاجرين إليها من ذوي الكفاءات العلمية لكسب هذه العقول والاستفادة منها. المهاجرون للدول المتقدمة من أصحاب الكفاءات بيسهم وجودهم في الدول دي في تقدمها أكتر، وطبعاً في المقابل بيعمق رحلهم عن الوطن العربي التأخر والارتهان للخبرات الأجنبية. المعروف إن الهجرة بتحدث نتيجة سوء التعامل مع الكفاءات العربية، فالبيئات العربية بتصبح بيئة طاردة، وبالتالي بتضطر الكفاءات للسفر للدول اللي بتحسن استقبالها وبتستفيد من علمها وقدراتها.
طيارة الساعة 5 والناس مسافرة وشنط كتير، وانا بين وداع بالدمع ودعاء بالرجوع ونظرات أخيرة. انا كنت واخد قراري، ما انا لازم اجري على اكل عيشي، وحبيبتي قلت لها سنة بكتير فشلت عيشي. طيارة الساعة 5 والناس مسافرة وشنط كتير، وانا بين وداع بالدمع ودعاء بالرجوع ونظرات أخيرة. انا كنت واخد قراري، ما انا لازم اجري على اكل عيشي، وحبيبتي قلت لها زنبي كتير فشل عيشي.
ظاهرة هجرة العقول العربية بدأت منذ القرن 19 الميلادي، وتحديداً من سوريا ولبنان وفلسطين ومصر والجزائر. وفي بداية القرن 20 ازدادت الهجرة دي، وخصوصاً بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. المنطقة العربية بتعتبر أكثر منطقة بيضطر علمائها وكفاءاتها للهجرة، وهم من المهندسين والأطباء وعلماء الذرة والفضاء. الكثير من الدراسات الصادرة من الجامعة العربية ومنظمة اليونسكو والبنك الدولي أكدت أن منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي بتساهم في ثلث هجرة الكفاءات من البلدان النامية، وفي 50% من الأطباء، 23% من المهندسين، و 15% من مجموع الكفاءات والعقول العربية بيهاجروا لدول أوروبا وأستراليا وكندا وغيرها من البلاد. التقارير ذكرت أيضاً أن 54% من الطلاب العرب اللي بيدرسوا في الخارج مش بيرجعوا لبلادهم، وبيشكل العرب وحدهم 34% من مجموع الأطباء في بريطانيا. وهاجر نحو 100,000 من العلماء والمهندسين والأطباء في كل عام من 8 بلدان عربية، هي مصر، الأردن، العراق، تونس، المغرب، الجزائر.
هلم الهدوم والهموم واللعب وصورة حبيبتي اللي بين الكتب، وهكتب لصاحبي اللي سافر جواب، هقوله ان صاحبك حبيبك تعب وقرر يسافر. يسافر وفاكر هتفتح حينك وتاخد صحابك وحلمك معاك، ومامتك واختك خالتك وقطك، هينفع تسيب اللي حبك وراك. هسافر واجرب، بتكتب بتهرب، ما يمكن هتضرب، ما تسأل مجرب. انا جبت اخري يا واد لسه بدري، ما توجعش راسي وليه تباتي. وايه اللي فيها ده؟ فيها وفيها بطالة ومشاكل، ده بجني بتاكل. وفكرك هينفع؟ ده ينفع وينفع. انا نفسي تسمع وانا نفسي ترجع، ده فيك يا بلدي اللي مش عند حد، ده فاوست عيلة ومشان بجد. هتتعب تلاقي اللي ياخدك في حضن، ده فيك الطيابة اللي فوق كل حد. وفين تاني تسمع يا عيني يا ليل؟ يا بلدي بحبك بناسك وأهلك، وحقك عليا أرد الجميل.
لو تعمقنا أكثر في أسباب هجرة الكفاءات للخارج، هنلاقي إنها بترجع لأسباب اقتصادية وإدارية وعدم وجود ملاذ آمن يحمي هذه الكفاءات من العنف واستهداف حرية الإبداع، أو بسبب حالات الفوضى الأمنية وعدم توافق السياسات التعليمية مع احتياجات التنمية، كمان ضعف عمليات البحث العلمي وقلة الإمكانيات المتاحة والتشريعات التي يعتريها الخلل، بالإضافة لتهميش العلماء في بعض الدول وعدم توفير البيئة المناسبة لهم وعدم الثقة في أفكارهم الجديدة. طيب، على الجانب الآخر في أسباب تانية طبعاً جاذبة لهجرة العقول، زي التقدم الاقتصادي، المستوى المعيشي المرتفع في الدول اللي بتتم الهجرة إليها، توفر الوسائل اللازمة للبحث العلمي وتطوير، إضافة لتوفير الفرص للمتخصصين وتشجيع السياسات والقوانين في الدول المتقدمة وتحفيزها المتخصصين وذوي الكفاءات عشان يهجروا لهذه البلدان، وتزايد نسبة الطلب على العمالة المتخصصة في سوق العمل. لكن هل اللي اتكلمنا فيه هو فقط الدافع للهجرة؟ لأن في من يحصلون على مناصب ومراكز مرموقة في بلدهم وبالرغم من كده بيهجروا للخارج. خلونا نسمع رأي الكاتب الصحفي رحاب الدين الهواري.
ربما لأن اللي كان مخصص للأبحاث العلمية في هذه الدول أقل بكثير من المخصص في الدول التي يهاجروا إليها، يعني ما يخصص للبحث العلمي في أمريكا يعادل ميزانية دول، هذا البند فقط يعادل ميزانية دول عربية أو أفريقية. فربما فكرة إتاحة أو بعض البيروقراطية الثقيلة التي عطلت كثير من العلماء في الدول العربية كانت كجرس إنذار لهؤلاء المميزين أن يجدوا فرصة أعظم، وبالفعل سيجدوا فرصة أعظم إذا سافروا، خاصة إذا علمنا أن مثلا الدكتور أحمد زويل أخذ نوبل لأنه في الخارج، لم يأخذها في بلدي، رغم ما فعله أحمد زويل لمصر فيما بعد، ورغم تعاونه ورغم تأسيسه لجامعة زويل فيما بعد، ولكن الأقصد أن لو بقى أحمد زويل في مصر ربما لم يكن سيحصل على نوبل، ربما لم يكن سينجز هذا التطور العظيم. دكتور مجدي يعقوب، هاني عازر، كل هؤلاء ربما لم تكن الفرصة ستتاح ليهم لو بقوا في مصر. أعتقد أن الوقت الحالي دول كثيرة عربية بدأت تستفيد من هؤلاء الطيور المهاجرة. ربما أتحدث عن مصر تحديدا، هناك 6 علماء من مستشاري الرئيس السيسي من هؤلاء الطيور المهاجرة. وزيرة الهجرة بادرت بعدة مبادرات لأن يبقى تأثير هؤلاء على مصر موجود بمبادرة مصر تستطيع. المجموعة المتحدة أنتجت برنامج عظيم اسمه مصر تستطيع للإعلامي أحمد فايق، قابل فيه أكثر من 1000 شخصية في خلال 15 أو 10 يعني آخر 7 سنين، في آخر 7 سنين بالفعل قابل أكثر من 1000 شخصية. هؤلاء الشخصيات ما زال عندهم الاستعداد لإفادة بلدهم، للتعاون مع بلدهم. دكتور شريف مليكة واحد من العلماء في تخصصات نادرة، زي هو أستاذ جراحة الألام في إحدى الجامعات الأمريكية المرموقة، ما زال يعود إلى مصر كل 6 أشهر وربما أقل لعلاج حالات في مصر، في أسوان، في عدد من المحافظات النائية. دكتور مجدي يعقوب لما اختار يعمل مركز مجدي يعقوب عمله في أسوان بالإضافة إلى المركز الجديد. فكل هؤلاء بيحاولوا رغم البعد ورغم أنهم معهم جنسيات البلاد اللي بيقيموا فيها، بيحاولوا العودة من جديد، وكيف يمكن أن تستفيد بلادهم من هذا العلم.
أستاذ رحاب الدين اتكلم عن التجربة والاستراتيجية المصرية لجذب الطيور المهاجرة، فهل ده كافي؟ أم نحتاج للمزيد لجذب هذه الكفاءات على المستوى العربي؟ نستمع لرأي أستاذ رحاب الدين.
هضرب لحضرتك مثل وحيد جدا يؤكد اللي حضرتك بتقوليه. في مؤسسة أمريكية اسمها انتل إيسف. انتل إيسف هذه المؤسسة كانت بتتعاون في مصر من حوالي 10 سنين. هي من بعد الشهادة الإعدادية الطالب بيلتحق بمدارس أمريكية. هو ليهم شروط، يعني انه يكون الطالب مقفل مثلا مادة الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية. فبياخدوا 80 طالب فقط إلى مؤسسة انتل إيسف بيتعلم في أمريكا. ما قبل 2016 كل الدفعات اللي خرجت وراحت أمريكا لم ترجع، 8 دفعات متتالية كل اللي راح مرجعش، إلى أن تنبهت الرئاسة للفكرة وللي بيحصل. فكان التعاقد مع انتل إيسف إن شرط أساسي إن انتل إيسف تستمر في عملها، بشرط ان بعد التخرج يعود الى مصر فيخدم لمدة 4 سنوات بنفس المتاح ليه في امريكا، وعليه ان يختار بعدها، يعني ان تكون الرئاسة هي المسؤولة عن هؤلاء الطلاب، لان كل اللي سافر قبلها ما كانش بيرجع. فالرئاسة فعلا او الاستراتيجية القيادة السياسية في الفترة الاخيرة انتبهت لكل هؤلاء المميزين اللي كان ممكن يكونوا طيور مهاجرة بلا عودة، فبدأنا التركيز في كيفية أن تكون هناك حلقات تواصل دائمة حتى في عز تفوقهم وفي عز شبابهم أنهم يرجعوا يفيدوا بلدهم ويكون لهم القرار في النهاية هنا أو هناك.
دلوقتي هنتكلم عن الآثار السلبية لهجرة العقول والكفاءات العربية إلى الغرب. أولاً، عدم استفادة دولهم الأصلية من مهاراتهم الفكرية والمعرفية، وده طبعاً بينعكس سلباً على شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لأنه هجرة الكفاءات بينتج عنها ضياع جهودها الإنتاجية والعلمية وتقديم فائدتها للدول التي تستقبلهم في الوقت اللي بتحتاج فيه التنمية العربية لمثل هذه العقول، التي هي عادة ما تكون أفضل العناصر القادرة على الإنتاج الفكري والعلمي وعلى الاختراع والابتكار داخل العالم العربي. أما الجانب الثاني فهو التكلفة المالية اللي بيتكبدها الوطن العربي في تأهيل وتعليم هؤلاء المهاجرين. وبينما تكسب الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وبعض دول أوروبا الغربية الملايين من الدولارات نتيجة هجرة العقول والكفاءات إليها، فإن هذه العقول والكفاءات لم تكلف هذه الدول المضيفة شيئاً لا في تنشئتها ولا في تدريبها. الإحصائيات بتشير إلى أن ثلاث دول غربية غنية هي الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا بتحصل على 75% من المهاجرين العرب، بل أكثر من ذلك. قامت بعض الدول الغربية بمنح جنسيتها للعقول العربية المهاجرة كي تنسب إبداعاتها لها بالكامل. أعود مرة أخرى لأستاذ رحاب الدين لنستمع لرأيه في مدى تأثر التنمية في الوطن العربي بهجرة الكفاءات.
موجود بالفعل يا فندم، موجود. احنا بنقول إذا كانت النسبة بتقول إن عندي 5000 عالم موجودين في الخارج، فأنا مستفيد من 10% من هؤلاء، مستفيد من 20% فقط من هؤلاء. زال فعلا وخاصة إذا علمنا إن تأثير هؤلاء قوي جدا على الدول اللي هم موجودين فيها. يعني أن يكون مستشار الرئيس الأمريكي عربي، أن يكون المؤسس الطرق والكباري في ماليزيا وإندونيسيا عربي، أن يكون أحد أهم مهندسي الأنفاق في العالم عربي، مش بقول مصري أو لا، بقول عربي. كل هؤلاء اللي بتعتمد عليهم الدول في المرشحون لجوائز نوبل فترات طويلة في الفيزياء تحديدا كانوا عرب. فعدد كبير جدا من العلماء إن العرب، هؤلاء العلماء ربما يمكن في العراق تحديدا لم يجدوا فرصة للعودة فظلوا في المؤسسات اللي موجودين فيها في الخارج. اليمن ما فيش فرصة في اليمن أطلع فيها هذه القدرات فبقوا في الخارج. عدد كبير جدا جدا من العلماء من مصر يمكن لسه ما فيش تواصل مع القيادة السياسية، يمكن ما فيش تواصل لسه مع وزارة الهجرة، فما زال في بعض مش هنقول القصور ولكن بعض البعد ربما لم يتراءى لهم ما تم خلال السنوات الأخيرة في مصر. والأمر ما زال مستمر وما زالت العلاقات مستمرة، وأعتقد أن الأيام الجاية هتكون في مساحة من التعاون أكبر بكثير جدا جدا. وزيرة الهجرة عاملة شغل غير عادي فعلا في هذا الملف. يعني
في رأيي معاكس تماماً لفكرة الخسارة بسبب هجرة الكفاءات، الرأي ده شايف إنه في الأمر تخفيض لمستوى البطالة في بلدهم اللي هاجروا منها. كمان شايفين إن هجرة الكفاءات المؤقتة بتساهم في تحسين ميزان المدفوعات من خلال التحويلات المالية بالعملة الصعبة من بلد الهجرة لبلد العودة، كما يساهم هؤلاء بعد عودتهم في التنمية المجتمعية من خلال الاستفادة من خبرتهم ومهارتهم التي اكتسبوها في المهجر.
ومع السلامة السلامة مع السلامة. آخرها وما فيش قدامنا غيرها وسنين سايبة لنا دايما في قلبنا علامة وتعبت يا دنيا فيكي من همي دعيت عليكي خدت حقوقك وحقي سايبوا اليوم القيامة
ومع السلامة
دلوقتي نلقي الضوء على نماذج لأبرز علماء العرب في الخارج. الدكتور أحمد زويل عالم الكيمياء المصري فاز بجائزة نوبل للكيمياء لابتكاراته في مجال كيمياء الفيمتو أصغر وحدة زمنية في الثانية، كما نال جوائز عديدة في مدن العالم المختلفة.
Professor Zweil, I've tried to explain how your pioneering work has fundamentally changed the way scientists view chemical reactions. From being restricted to describe them only in terms of a metaphor, the transition state, we can now see the actual movements of atoms in molecules. We can speak of them in time and space in the same way as we imagine them. They are no longer invisible. May I convey to you my warmest congratulations on behalf of the Royal Swedish Academy of Sciences. And ask you to come forward to receive the Nobel Prize in Chemistry of 1999 from the hands of His Majesty the King.
الدكتور مصطفى السيد عالم الكيمياء المصري أستاذ الكيمياء بجامعة جورجيا الأمريكية للتكنولوجيا، صنف أحد أفضل علماء الكيمياء في العالم، حصل على قلادة العلوم الوطنية، وهو أعلى وسام للعلوم بأمريكا في مجال النانو تكنولوجي في علاج السرطان. الدكتور مايكل عطية عالم رياضيات لبناني متخصص في علم الهندسة وحصل على لقب فارس أو السير البريطاني ويعد من أبرز علماء الرياضيات في العالم، حصل على جائزة فولدز في الرياضيات سنة 1967 وهي موازية في أهميتها لجائزة نوبل التي لا تمنح في هذا الحقل. الدكتور عدنان وحود عالم ومخترع سوري حصل على وسام صناعة آلات النسيج بميلانو، قام باختراع صمام تغذية الهواء بآلة النسيج، حصل على وسام الإبداع ووسام المخترعين، قام باختراع أكثر من 70 اختراع تم تسجيلهم أوروبياً وعالمياً.
مشروع الدكتوراه أو عمل البحث في الدكتوراه كان هو دراسة خواص طيران الخيط ومحاكاة، وهذا الشيء على بالمخابر بحيث يحاكي الآلات. فقمت بهذا البحث، وهذا البحث وجد صدى كبير جدا، حتى أنه أستاذي لقبني أني صرت أنا البابا في هالمجال، فكل شيء يأتي يحوله إلي أنه خلاص أنت اللي تقوله هو الصح نقطة انتهى. صار عندي شهرة عالمية، صرت أنشر أبحاث، صرت ألقي محاضرات بالمؤتمرات العلمية، فصار لي عن طريقه شهرة عالمية. وطبعا بعض الاختراعات اللي كانت بواكرها في الجامعة، يعني أول اختراعين لي كانوا هنا في جامعة آخن واشترتهم مني شركات كبيرة، فهذا يعني كون لي رصيد عالمي في الشهرة. فأنا في آخن أتاني 3 عروض للعمل بعد جامعة آخن. أتاني عرض من سويسرا شركة سولزا، عرض من شركة بيكانول في بلجيكا، وعرض من شركة دورنيه في ألمانيا.
في نقطة هامة عايزين نتكلم فيها وهي اغتيال العلماء العرب اللي بدأ منذ 50 القرن الماضي لعلماء متميزين. أراء كتيرة شايفة أن الظاهرة دي بتحدث كتير بتدبير من الدول المتنافسة التي لا تريد لدولة ما التقدم أو الازدهار علميا، وبتقوم بقتل العلماء وحرقهم واختطافهم وتعذيبهم حتى يموتوا أو يعملوا مع هذه الدول. هرجع مرة أخيرة للأستاذ رحاب الدين يقول لنا أكثر عن الموضوع ده.
حدث بالفعل قبل كده، ولنا في الدكتور يحيى المشد الدكتورة في ملف تحديدا النووي. يعني معظم العلماء اللي تميزوا في الملف النووي للأسف لم يعودوا إلى بلادهم، لا في العراق ولا في مصر ولا في بعض الدول اللي تميزت في هذا الملف. ما حصلش إن وسميرة موسى طبعا اغتيلت، يحيى المشد اغتيل، فعدد كبير جدا من علماء العراق اغتيلوا. فالملف ده تحديدا ما كناش موفقين تماما فيه. يعني كل العلماء المتخصصين في هذه النقطة للأسف حتى لما فكروا في العودة لم يسمح لهم بالعودة.
في النهاية عايز أقول، وأكيد كتير مننا متفق معايا، فإن العقل العربي لا يقل كفاءة عن نظيره الغربي، ولو أتيحت له نفس الظروف لتفوق وأبدع. إحنا محتاجين نغير الأوضاع اللي بتساهم في هجرة العقول والكفاءات، لأنه لو فضلت كما هي فده هيؤدي لهجرة أعداد أكبر في السنوات القادمة. خلصت حلقتنا لليوم، بشكركم مستمعينا الكرام، وبشكر الكاتب الصحفي الأستاذ رحاب الدين الهواري ضيف حلقتنا. أشوفكم على خير في حلقات جديدة. كنا معكم في Arab Point بودكاست. اشترك واضغط لايك واكتب تعليق.